الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن تعريف الفيومي للبيع يدخل فيه بدوا 16 فرضا، وبإخراج المنفعة من المال الأول الواقع معوضا في المعاملة البيعية تقل الفروض. وذكرنا أن اصطلاح الفقهاء مشى على ذلك، أي على تخصيص المعوض بالأعيان وعدم شموله للمنافع. ولا يعكر على هذا الاختصاص الفقهي سوى ما ورد في بعض الروايات من الموارد الثلاثة المتقدمة. والذي يسهل الخط في هذه الموارد أنه ورد نظيرها في الإجارة، حيث إنه من المسلمات فقهيا أن الإجارة يكون المعوض فيها من المنافع. فبمقتضى المقابلة، حيث إن الفقهاء عقدوا عليكم السلام بابين وعنوانين، أحدهما يرتبط بالبيع والآخر يرتبط بالإجارة، أن يتبادلا المعوض. فإن كانت الإجارة تختص بالمنافع فالبيع يختص بالأعيان، فكما أنه حصل مسامحة في إطلاق الإجارة على نقل الأعيان، كذلك حصل مسامحة في الموارد الثلاثة في إطلاق البيع على نقل المنافع. إن قلت إن الشهيد الثاني رحمة الله عليه في كتاب الروضة صرح أن متعلق الإجارة هو العين، فيقال آجرتك داري. ثم قال: لو قيل آجرتك منفعة داري لم يصح. واضح هذا الكلام؟ فكيف يقال إن الإجارة تتعلق بالمنافع؟ وحينئذ من هذا الباب تحمل رواية إجارة الثمرة على الشجرة بلا حاجة إلى ارتكاب المسامحة في البين. قلت إن الإجارة في مقام الإيجاب لا بد أن تتعلق بالأعيان، لأن المنافع حين الإيجاب لا وجود لها لتتعلق بها الإجارة، وإنما الفرق بين البيع والإجارة أن الإجارة تتعلق بالعين لأجل ماذا؟ لاستيفاء المنفعة، بينما البيع يتعلق بالعين لأجل تملك العين، ويكون الانتفاع بالمنفعة من توابع تملك العين، بخلاف الإجارة فإن القصد إلى المنفعة استقلالي لا تبعي. وحينئذ فإن المعاملة على الثمار يمكن تصويرها على نحوين. النحو الأول أن تكون الثمار موجودة وتقع المعاملة عليها لأجل نقل ملكيتها، فلا فرق حينئذ بين المعاملة على الثمار في السوق والمعاملة على الثمار وهي على الشجر، فكلاهما يكون من مقولة ماذا؟ البيع. النحو الثاني أن تقع المعاملة على الشجرة لاستيفاء الثمرة بشرط أن تكون الثمرة قد بدا صلاحها لتصح المعاملة. فهذه معاملة على الأصل لاستيفاء الفرع، وهذا هو الذي من مقولة الإجارة. والحديث الناظر إليه الماتن ظاهر في النحو الثاني، وعليه فلا إشكال في البيع. فثبت أن المعوض في المعاملة البيعية يختص بالأعيان، وهذا الاختصاص إما فقهي وإما هو كذلك في أصل اللغة، لو أخذنا بمقولة الطريحي القائل بأن الأصل في المال هو الذهب والفضة، والذهب والفضة من الأعيان لا المنافع، أما لو قلنا بأن كتاب الطريحي متأثر بالمعنى الاصطلاحي الفقهي، لا يكون هذا الاختصاص في أصل اللغة، بل مما مشى عليه اصطلاح الفقهاء. هذا كله في جانب المعوض. أما في جانب العوض والثمن، فهل تبقى الفروض الأربعة محقق فيه؟ مش ما قلنا في المال الأول في أربع فروض، في المال الثاني في أربع فروض، ينتج 16 صورة. فالآن هل تبقى في المعوض الفروض الأربعة سارية أم لا؟ يبدأ الماتن رحمة الله عليه في تحقيق حال المنفعة فيه، فنفى الإشكال عن صحة كون العوض والثمن منفعة. وصرح بذلك جمع من الفقهاء كالعلامة في أكثر من واحد من كتبه، والمحقق الكركي في جامع المقاصد، بل يمكن التعدي عن تصريح البعض إلى نفي الخلاف، لأن كلمة المال إذا كانت بوضعها اللغوي شامل للمنافع ولم يصرح فقيه من الفقهاء بالاختصاص بغير المنافع، فهذا يعني أنه يقبل وقوع العوض منفعة. ملتفت لي كيفية الاستدلال؟ ليش نفى الخلاف؟ لأنه ما قال إجماع، إجماع ما قال نفى الخلاف، لأنه كلمة المال قلنا بدوا تصدق على هذه الأمور الأربعة. فإذا ما جاء والفقهاء ملتفتون إلى ذلك وما جاء أحد وصرح، فيستكشف حينئذ أنه لا يريد أن يخرج المنافع، بخلاف كلمة المعوض صرحوا هناك بإخراج المنافع، بينما هنا لم يصرحوا بإخراج المنافع. إلا أن هذا الاستدلال ينفع لو لم نأخذ بمقولة الطريحي، لأنه عليها لا يكون المال شاملا للمنافع، لا يحتاج الفقيه أن يصرح بالإخراج، لأن كلمة المال غير شاملة من الأول للمنافع. فإذا أخذنا بمقولته حينئذ لا يتم هذا الاستدلال، وهذا أحد الشواهد باعتقادي أن هذه التخصيصات التي جاء بها المصنف يريد أن يبين التخصيصات الفقهية لا اللغوية، وإلا لا يصلح هذا لنفي الخلاف. نعم. إن قلت إن صغرى نفي الخلاف غير متحققة، كيف وقد خالف في ذلك الوحيد البهبهاني؟ حيث شكك في صحة وقوع المنفعة عوضا، فحينئذ لا تتم الصغرى، ما في نفي خلاف، لأن في مخالف، لأن نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية ولو بواحد. أنت ما معنى نفي الخلاف؟ لا شيء من العلماء بمخالف، نقيضه واحد من العلماء مخالف، هذا متحقق بالوحيدة بهبهاني، فلا يتحقق نفي بالخلاف، لأن إذا صدقت الموجبة الجزئية تكذب السالبة الكلية. واضح المطلب؟ حاولوا دائما ترجعوا المطالب إلى ضوابطها وقواعدها يكون أفضل. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأن خلاف الوحيد مدركي، أي مبتني على مبنى باطل، فلو التفت إلى بطلانه لعاد وقال بالمقولة التي لم يقع فيها الخلاف. ما هو مدركه؟ أن الفقهاء عبروا بهذه المقولة البيع لنقل ماذا؟ الأعيان. فبمقتضى المقابلة تكون الإجارة لنقل المنافع، فتوهم أن ما ذكره الفقهاء من تخصيص البيع بنقل الأعيان يجري في كل من المعوض والعوض، فيختص كلا الطرفين بالأعيان. والحال أن مقصودهم من تلك العبارة أحد الطرفين وهو المعوض، وذلك لأن المقصود الأصلي في البيع هو ماذا؟ هو المبيع. وعليه فلا يصلح ما ذكره الفقهاء شاهدا على اختصاص العوض بالأعيان. فيصدق أن العوض يكون في المنافع، وشاهدنا على اختصاص تلك المقولة بالمبيع المقابلة، حيث ذكروا أن الإجارة لنقل المنافع، ولا شك في اختصاص هذه المقولة بأي شيء؟ بالمستأجر عليه لا بالأجرة، ضرورة أن الغالب في الأجرة أن تكون من الأعيان، من الدراهم والدنانير، لا من المنافع. أجرة الإجارة ماذا تكون؟ تكون درهم دينار ولا تكون منفعة. هذا يدل على أنها عندما قالوا الإجارة لنقل المنافع يعني المستأجر لا الأجرة. فكذلك عندما نقول البيع لنقل الأعيان. فإذا ثبت أن المنافع تقع عوضا، هذا الكلام بإطلاقه يشمل عمل الحر، لأن الأعمال تعد من المنافع. لكن لما وقع الخلاف في خصوص عمل الحر أفرده الماتن برأسه، حتى لا تشكل علي أنك أنت ذكرت الفروض أربعة، منافع وإلى آخره، ولم تذكر عمل الحر. لا، عمل الحر داخل وين؟ في المنافع، ليس أجنبي عن المنافع. لكن هذا بخصوصه وقع فيه الخلاف، لذا أفرده في بحث مستقل. شوف إذا أنت تتابع ما في الكتاب تلاحظ تسلسل الشرح. علق المصنف رحمة الله عليه وقوع عمل الحر عوضا في المعاملة البيعية على أحد مبنيين، وذلك لأنه إن قلنا بأن عمل الحر قبل وقوعه طرفا في المعاوضة يعد من الأموال، فحينئذ لا إشكال في وقوعه طرفا في المعاملة البيعية، إذ يصدق حينئذ مبادلة مال بمال. هذا إذا قلنا إذا عمل الحر، إذا قلنا قبل وقوع المعاوضة عليه هو مال، فإذا والبيع مبادلة مال بمال. أما لو قلنا بأن عمل الحر لا يعد من الأموال قبل المعاوضة عليه، فلا يقع عوضا، إذ يشترط في العوض أن يكون مالا. فصحة وقوع عمل الحر عوضا يتوقف على ماليته، فوقع الخلاف بين الفقهاء في كونه مالا أو لا. فمن ذهب
إلى عدم ماليته احتج بعدم ماذا؟ ضمانه. فإنك لو حبست حرا لا تضمن أعماله، قد تعاقب على الحبس، تجازى على ذلك. أما أنك تضمن أنه هذا والله كان طبيب، فأنت حبست 3 أيام، كان يأتي إلى العيادة فيها 3 أيام ويحصل على مثلا 1000 دولار، فنأتي ونضمنك 1000 دولار. أعمال الحر لا تضمن، فبما أنها لا تضمن فإذا لا تعد مالا، فلا تعد مالا. الآن في القانون الوضعي شيء آخر، في القانون الوضعي يضمنون عمل الحر، نتكلم شرعا. نعم. أما الذين قالوا بضمان عمل الحر فاستشهدوا لذلك بوجوه أن الحر إذا كان لديه مهنة وكان يمكن له أن يمارسها فلا يعد فقيرا، فلا يجوز إعطاؤه من الزكوات والأخماس. منتبه جيدا، وهذا كاشف عن وجود مالية لعمله. واضح هذا الكلام؟ وعن بعد الفراغ، كل ذلك بعد الفراغ عن كون عمل العبد يعد مالا بالاتفاق. عمل العبد يعد مالا، الكلام في عمل خصوص ماذا؟ الحر. هذا واحد من الوجوه، هناك وجوه أخرى. هذا طبعا مصنف لم يحسب المسألة هنا، علقها على أحد المبنيين. إذا نريد نطول فنخرج عن كونها بحث مكاسب، يصير إذا ذكر أول ما بدأت بدراسة المكاسب درست عند أستاذ تقريبا 10 دروس، ففي يوم من الأيام جبت معي آلة حاسبة، على قلت له الأستاذ إذا نمشي على هذا المنوال نبقى في المكاسب 37 سنة في البيع. فأخاف أن أقع في نفس المحظور، لكن هذه المطالب الذي أذكرها لابد منها. يعني بعد ذلك عليكم السلام يقع الكلام في الحقوق، فهل يمكن للحق أن يقع عوضا في المعاملة البيعية؟ قبل الجواب عن هذا السؤال لابد من معرفة الحق، صح أو لا؟ لما نعرف ما معنى الحق كيف نجيب عن هذا السؤال؟ طبعا هذا ألف فيه وسائل مستقلة في الفرق بين الحق والحكم، في الفرق بين الحق والملك وما شاكل ذلك. الحق لغة بمعنى الثابت، ويدعي البعض أنه في جميع إطلاقاته القرآنية استعمل بهذا المعنى، وإنما التعدد في المصاديق، فمن يذكر للحق معان متعددة يكون قد خلط بين المفهوم والمصداق. فالله هو الحق، وكان حقا علينا نصر المؤمنين في جميع هذه الموارد. تدل الكلمة على الثبوت، وإنما اختلفت المصادق. أما في الاصطلاح فالحق يشترك مع الملك في كونه نوعا من السلطنة، فكما أن المالك مسلط على ما يملك، الحق صاحب الحق مسلط أيضا. وإنما الفرق في المتعلق، أن الملك يتعلق بالأعيان فأنا مالك الدار، بينما الحق يتعلق بالأفعال فلي حق الخيار، أي أنا مسلط على ماذا؟ على الفسخ أو الإمضاء. الفسخ والإمضاء عين أو فعل؟ فعل. إذن أدعى نحو البساطة، وإلا في مباحث مفصلة هنا. فإذن الحق ما هو؟ سلطنة، مثل الملك، لكن الملك سلطنة على العين والحق سلطنة على الفعل. هذا المقدار كافية الآن لتوضيح المطلب. فيقع الكلام إذن في وقوع الحق عوضا في المعاملة البيعية. في الابتداء يقسم المصنف الحقوق إلى أصناف. الصنف الأول الحقوق التي لا تقبل المعاوضة بالمال، كحق الولاية وحق الحضانة وحق الإفتاء وما شاكل ذلك من الحقوق التي لا تقبل المعاوضة المالية. هذا الصنف لا إشكال في عدم وقوعه عوضا في المعاملة البيعية. تتمة البحث تأتي غدا إن شاء الله.